هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قيمنا. نسلط الضوء في هذه الحلقة على إحدى المهن ونتناول القيم التي يحتاجها صاحبها ليرقى بها محققا أفضل النتائج بكفاءة عالية. ونظرا لأهمية دور الإداري في المؤسسات والشركات ولكونه عنصرا أساسيا وفاعلا في نجاح المؤسسة أو فشلها، نخصص حلقة اليوم لتسليط الضوء على أبرز القيم التي يجب أن يتحلى بها الإداري ليؤدي عمله على أكمل وجه، كما نستعرض مجموعة من النماذج والتطبيقات العملية في حسن الإدارة، بالإضافة إلى التنبيه على الأخطاء الإدارية التي يتوجب عليه تلافيها. نرحب بداية بضيوف البرنامج، الدكتور عبد الله بن أحمد الزهراني، الأستاذ المشارك بقسم الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى، وكما نرحب أيضا بالدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكما دكتور عبد الله ودكتور فؤاد. واسمح لي بداية دكتور فؤاد أبدأ معكم، ونحن نتحدث عن الإدارة وأهمية الإدارة والحث على حسن الإدارة في الإسلام.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. بعد أولا بإذن الله تعالى هذه حلقة جميلة واستثنائية لأنها تتناول موضوع في غاية الأهمية، ولأن أيضا المشاركين فيها سيكونوا نوعيين بإذن الله تعالى. نحن عندما نتحدث عن الإدارة والقيادة نتحدث عن المحرك الرئيس لكافة العمليات داخل المنشأة، ذلك الشخص الذي يضع الهدف ويرسم الرؤية ويحشد القوى للوصول إلى ذلك الهدف بأي شكل من الأشكال. جميل. وبالطريقة الصحيحة. عندها نقول وبكل وضوح بأن الإسلام أكد على هذا المفهوم بشكل واضح، بل إنه عليه الصلاة والسلام وضح قيمة ذلك الأمير وقيمة ذلك الولي، وهو جزء من عملية الإدارة. حتى في قضية السفر أمر عليه الصلاة والسلام أنه إذا سافر ثلاثة أن يؤمر أحدهم ليقود العملية الإدارية في ذلك السفر بشكل أو بآخر. وعندما نتحدث اليوم عن قضية ما فعله عليه الصلاة والسلام في تولية الصحابة لبعض المهام الإدارية، سواء من القيام على بعض الجيوش أو القيام ببعض المهمات أو تشكيل فرق عمل ولهم قائد واحد يرجعون إليه كما حصل في عدد كبير من السرايا والغزوات وغيرها، كل هذا يؤكد على أننا اليوم نتحدث عن مفهوم في غاية الأهمية، بل إنه هو عليه الصلاة والسلام بذاته هو من مارس ذلك العمل بكل تفاصيل ذلك العمل. إذا نستطيع أن نقول بأن الإدارة والقيادة مفهوم إسلامي أصيل لتحقيق أهداف ذلك العمل الذي يجتمع عليه أو حوله مجموعة.
جميل، بارك الله فيكم. دكتور عبد الله نرحب بك مجددا. العلاقة بين القيم وعلم الإدارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورحب بك أستاذ مصطفى والأخوة المشاهدين الدكتور في هذه الحلقة المميزة. فعلا الحقيقة الإدارة كعلم هي علم اجتماعي بالدرجة الأولى، بمعنى علم تفاعلات اجتماعية. لا يمكن أن تقوم الإدارة إلا بهذه التفاعلات. فبالتالي نشأة القيم في علم الإدارة نشأة ملازمة، يعني الإدارة بفعالياتها وأنشطتها تتضمن قيم، وهذه القيم معلوم عنها أنها قيم حركية ديناميكية. كثير من الإداريين والموظفين وأيضا حتى المراجعين لابد أن يمارس هذه القيم.
سنأتي إن شاء الله بحلقة في هذه القيم الحركية إن شاء الله.
نعم، لكن القيم بشكل عام تشكل قالب كبير في الإدارة وفي أي مؤسسة وشركة. القيم شيء مهم جدا لا غنى عنه بالنسبة للإداري، وأيضا هي يعني تطبيقها ليس بالأمر الصعب. أيضا قضية التوافق بين القيم الذاتية وبين قيم المؤسسة وقيم القيم التنظيمية مهم جدا لتحقيق التكيف الوظيفي.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: برأيك ما هي القيم التي يحتاجها الإداري للقيام بعمله على أكمل وجه؟ أنتقل لكم دكتور فؤاد، يعني لو نتحدث أكثر من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وجوانب من إدارات النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، أن ترتحل بنا مباشرة إلى ذلك العهد الجميل، إلى مكة وإلى المدينة، وإلى رحلة 23 عام من البروز القيادي الذي ليس له نظير. اليوم عندما يتحدث منظري الإدارة والقيادة على مستوى العالم وعندما يؤلفون أو يصنفون يعدون النبي عليه الصلاة والسلام على كافة أطيافهم المسلمين وغير المسلمين، يعدون النموذج النبوي نموذج متفرد في قضية القيادة، كيف أنه عليه الصلاة والسلام جمع أمة كان فيها الجاهل وفيها الذي لا علم له والأمي، مع الأطياف المختلفة مع المشارب المختلفة، كيف استطاع أن يجمعهم جميعا تحت بوتقة واحدة، بل يوجد بينهم ما لا يتكرر تاريخيا. فدعني أقول بأنه عليه الصلاة والسلام مارس الأعمال الإدارية القيادية باحترافية منقطعة النظير. نستطيع أن نستشف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من صفات القائد القيمي إن صح التعبير، أو الإداري القيمي. فمن تلك الصفات المهمة التي مارسها النبي عليه الصلاة والسلام هي صفة المعايشة والقرب، وهذه قضية في غاية الأهمية. أنا لا أتخيل أخي مصطفى وأخي دكتور عبد الله، لا أتخيل بأن ثمة مدير أو ثمة قائد يستطيع أن يقود مجموعة من الناس وهو في منأى عنهم أو بعيد عنهم، أو هو في برج عاجين لا يصل إليهم بأي شكل من الأشكال. لا يمكن أن أتخيل أن ذلك القائد يمكن أن ينجح عندما هو بالعمل ويكون في منأى عن ذلك العمل. النبي عليه الصلاة والسلام كلفهم بالعمل وعايشهم في العمل، أمرهم بحفر الخندق ونزل يحفر الخندق
وشاركهم.
بل جاءوا يشطني وإذا عليها صخرتين. هو عليه الصلاة والسلام كان أسبقهم في أرض القتال، حتى يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل قضية كان هو النموذج العملي الحقيقي، طابق ما بين قوله وعمله. وهذه قضية أخرى مهمة من صفات القائد القيمي، أن يكون قدوة في أقواله وسلوكياته. وقديما قالوا: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. لا يمكن أن أتخيل أنك تكون تدعوهم إلى نوع من الانضباط الإداري أو العمل الإداري وأنت لست
والمدير هو نفسه. ما
كانوا دائما يعلمون من سبقون في علم الإدارة، يقولون: إذا أردت أن يصبح لك أتباع ينتهجون المنهج الصحيح في الأداء فلتكن أنت القدوة العملية لهم. فيرون انضباطك في الحضور والعطاء والتسامح وقود ما تشاء من ذلك. فعلا منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج متكامل في بناء النموذج القيادي المختلف.
نعم عليه الصلاة، يعني ترتبط بالقيم وتحلى بها الإداري لتحقيق أهدافه.
لابد أن تعقبنا كما الدكتور، وأؤكد على أن جانب المعاملات في الشريعة الإسلامية جانب كبير جدا.
نعم.
يعني معلوم أن الفقه الإسلامي له قسمين: عبادات ومعاملات. قسم المعاملات حاضي أيضا بكثير من النصوص وكثير من التنظيمات الشرعية له لأهميته. نعم. وما دل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة. يعني كثير من الناس يعتقد الدين فقط الصلاة والصيام وأداء الواجبات الشرعية. نعم. بالعكس، المعاملة أيضا تكمل الشعائر الدينية، وهي تعكس أيضا مثل ما تفضل الدكتور، تعكس حقيقة الإنسان أن يقول ويفعل. فبأمانة قضية القيم يعني كتعاملات وأشياء يعني أدائية وظاهرة جدا، يعني لأنه أساسا الدين يعطي للإنسان أو يدعم الإنسان بهذه القيم تلقائيا. بعكس لو شفت الشركات والمؤسسات الحديثة تحاول إلحاق الموظفين والمديرين والقادة وكذا ببرامج تدريبية للقيم وللتعود على هذه القيم وممارستها والحقيقة وتطوير مهاراتها. كثير أيضا من الدراسات والأبحاث العلمية اللي أجريت في مجال القيادة والعمل الإداري أكدت على أن فعلا يبذل لهذا الموضوع جهد كبير وميزانيات ضخمة تتكبدها هذه الشركات والمؤسسات. بعكس إحنا في الإسلام يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الموظف والإداري والقائد كلهم جاهزون ومؤسسون قيميا إن صح التعبير للتطبيق الفعلي.
نعم. واللي هو أصلا مستمد من نعم. الكتاب والسنة.
نعم مستمد.
استأذن دكتور نأخذ الاتصال ثم نواصل. معنا الأخ الصافي من السودان، انقطع الاتصال لعلك تعيد الاتصال. نكمل معكم دكتور، يعني الناظر إلى القيم والدروس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحلها.
أكيد لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم عكس في شخصيته شخصية القائد المتكامل حقيقة. ولا غرابة إذا كتبت كتابات عن القائد المكتمل أو الكامل، حتى عند الغرب يعني مثل ما تفضل الدكتور في كتابات وكتب بيّنت هذه السمات القيادية عند النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قل أن يوجد لها نظير لدى الآخرين. فهو كان يشارك الصحابة في ما يأمرهم به وفي أعمالهم، وكان أيضا سهل الوصول إليه. يعني في الآن مشكلة الإدارة الحالية، يعني أقصد التنظيمات الإدارية الهيكلية، في إشكالية في الوصول للقائد. يعني تشعر أن فيه تقريبا بون شاسع بين المنفذين وبين القادة، وهذا حقيقة لا وجود إشكالات كثيرة. مثل ما قلنا الصراع الوظيفي والتنظيمي سبب أعطاهم التوجيهات وحثهم وشاركهم، وأيضا كان بالنسبة لهم قدوة، لأن المشكلة الآن الأزمة القيمية في الإدارة هي القدوة.
نعم.
يعني هذه موجودة حتى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يعني الإنسان إذا كان بيقول شيء يحث على شيء، على الإخلاص، على الجد، على الجودة مثلا كقيم في الإدارة، لابد أن هو نفسه يتسم فيها.
نعم.
يعني لابد أن يكون هو ذو قيم تطبيقية فعلية، وليس فقط مجرد يعني شعار أو إعلان ظاهري فقط.
هلا الآن دكتور مع اتساع الشركات الكبرى قد يكون يعني في الشركة الواحدة آلاف الموظفين.
نعم صحيح.
قد يعني يقول الإداري كيف أنا أكون قدوة وكيف أنا أنزل للميدان والوقت لا يتسع المهام كثيرة مثلا.
والله أنا أشوف أنها ليست صعبة، يعني قضية المشاركة خاصة الآن في عصر الإدارة الإلكترونية. يعني إحنا نتكلم الآن على عصر اختلف كليا في قضية التواصل. التواصل أصبح الآن سهل جدا، يعني من الممكن جدا فهم يعني.
التطبيق
والتطبيق. وأيضا في نقطة أستاذ مصطفى وهي مهمة جدا، على القائد أن يتفهم أيضا يعني أحوال الموظفين وطبيعة بيئاتهم، وأكيد لا شك أنهم مختلفين، بيئاتهم مختلفة. لذلك لو في محور آخر حنجي على الرقابة الذاتية، هي أهم شيء وهي ما يريح الحقيقة القادة والمسؤولين.
نعم.
إذا وجدت وكانت قوية لدى الأفراد والمنفذين القائد يرتاح لا شك.
نعم بارك الله فيكم. دكتور فؤاد، بنظرك أهم قيمة يتحلى بها الإداري؟
أنا أعود مرة أخرى إلى تحليل صفات القيادة القيمية من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني دعني أقول كل ما نجد فرصة نأخذ واحدة من هذه القيم القيادية من حياته عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة تأكيد لكلام الدكتور عبد الله، تكامل الشخصية قائد قيمي مع أصحابه، وقائد قيمي مع أسرته، قائد قيمي مع الأطفال ومع الصغار وفي الأدوار المختلفة، هذه قضية في غاية الأهمية. قد أكون ناجح في إدارة مؤسستي، فاشل في إدارة بيتي. قد أكون ناجح في إدارة بيتي لكن فاشل في أداء عملي الذي أتقاضى عليه أجرا ومنه أجعله رزقا لأولادي. أنا أعتقد واحدة من القيم المهمة من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي قيم القائد الناجح، أن يكون ذا طموح يبنيه في نفسه ويبنيه في الآخرين. وخذها من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يعود نفسه وأصحابه أنهم إذا سألوا الله الجنة فليسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، مو الجنة بس، الفردوس الأعلى من الجنة. طموح عالي،
صاحب طموح.
بل كان عليه الصلاة والسلام يحدث أحيانا، يعني لما قال يعني بينكم وبين الجنة فضلا الدخول في يوم غزوة بدر الجنة، قال عمير بن الحمام لئن حييت حتى آكل هذه التمرات. قائد تعليمي، قائد يعني مدير إداء تعليمي، مدير، عندما يرسم خطة استراتيجية يبني الرؤية البعيدة فيها على طموح عالي، أحيانا يسموه الطموح المعجز أو الذي يتصور الإنسان الوهلة الأولى بأنه شبه مستحيل، وهو ليس كذلك. قيمة الطموح أول قيمة بغاية الأهمية.
نعم جميل. نعود للأخ المتصل، الأخ الصافي من السودان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تسمعنا من الهاتف أخي.
السلام عليكم.
اسمعنا من الهاتف وأغلق صوت التلفاز.
لا أسمعكم وأنا
جيد. نعم تفضل.
أنا بسأل دكتور عبد الله.
نعم.
على صفات الإدارة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ومع أصحابه أبو بكر وعمر وسلم.
أيوة. طيب في سؤال آخر؟
لا جزاكم خير إن شاء الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. دكتور عبد الله، إذا تحب نجيب يعني أبرز صفات الإدارة أو التعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أيضا.
الإدارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هي أرقى صور الإدارة في شكلها العام، لأنها تتضمن الضبط والتعاون. يعني هذه قل يعني حقيقة ممكن لو الآن تجد في الإدارات إن حققت الضبط فقدت التعاون، يعني إذا اتبعت أسلوب السيطرة والسلطة فقدت حب الموظفين والتفافهم حول القائد. وإذا ركزت على قضية التعاون والعلاقات الإنسانية أهملت قضية الإنتاج والأداء. فالإدارة النبوية الحقيقة كانت تعمل على الجانبين، كانت تجمع بين الأمرين بشكل فذ، كان أيضا مسير يعني وضابط، وكان الصحابة رضي الله عليهم لديهم استجابة سريعة، ولا شك أنه مواقف كثيرة تثبت هذا الشيء، قد لا يسع المجال لذكرها، لكن إجمال النمط القيادي للنبي صلى الله عليه وسلم في العصر الأول كان فعلا يجمع بين قطبي الإدارة، اللي هي قضية السيطرة والتسيير، وأيضا قضية التعاون وإذكاء روح المشاركة وأيضا الانتماء بالنسبة للموظفين. هذه الحقيقة نادرة، صفات جدا صعب أنك تجدها في منشأة واحدة أو لدى قائد واحد. يعني هذه النمط الإدارة الشرقية أو الإدارة بالتعاون مع مجموعة العمل، تسييرهم عن طريق الحث والتحفيز، وأيضا إعطائهم الفرصة لإبداء الرأي والمشاركة في القرار. حتى نستشهد على هذا في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني استشار أهل المدينة وهم يعني أكثر خبرة، وكذا في الخندق، وكذا يعني في مواقف كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتح المجال للإدارة بالمشاركة يعني واتخاذ قرار.
دكتور، يعني أنا في يعني هذا الجانب، في بعض السلوكيات، وإحنا سنتحدث عن السلوكيات الخاطئة، بعض ما يعني يصل إلى مرحلة أنه يكون مدير قسم أو مدير وحدة أو مدير شركة، يتعامل باستعلاء مع الموظفين أو من هو دونهم.
هذه المشكلة.
نعم.
هذه مشكلة من يتسنى منصب أو قيادة، حتى قد يكون هو عضو في فريقه ويعني أصبح مديرا أو قائدا، تجد انقلب كليا في سلوكه وفي تعاملاته، وفي ما يعني أصبح مثل ما ذكر الدكتور برج عاجي، يعني يتحدث بعلوية مع من دونه. الحقيقة هذه يعني هذه إشكالية كبيرة فعلا. يعني افترض أن الإنسان إذا وصل إلى مثلا أن يكون هو قائد المجموعة، أن يكون قدوة، وأن يكون متواضع، وأن يكون
من التطبيقات، بل أنا أقول من القيم وأسقطها على الواقع. من قيم القيادة النبوية تفهم التفرد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك القدرات والمهارات والإمكانيات لكل فرد من أفراد فريقه من أبناء المدرسة المحمدية. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ليس كخالد في القتال، وكذلك خالد ليس كأبي هريرة في حفظ الحديث، وقل مثل ذلك في كافة الصحابة. كان عليه الصلاة والسلام يسند المهام إلى الأشخاص وفقا لقدراتهم ومهاراتهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يتفهم التفرد حتى في القضايا الشخصية العادية. يعني يدخل المسجد ذات يوم فيرى أبا أمامة جالسا في المسجد، فيقول: يا أبا أمامة، ما أجلسك الساعة في المسجد؟ هذه قضية أخرى في قضية التفقد ومعرفة كل شخص ماذا يحتاج. يا جرير بن عبد الله البجلي يقول: والله منذ أسلمت ما لاقيني رسول صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. هذا الرجل كان قائد من قيادات قبيلة بجيلة، ولهم لا يضع بناء على معرفته بإمكانيات كل شخص. يا أخي، أنا ذكرتها سابقا ولازلت أقول، عندما نزور المدينة النبوية ونزور معرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتحدث عن حياته عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن يوميات المصطفى عليه الصلاة والسلام، هناك ندرك بأنه كان يتعايش مع الصحابة. فبالتالي إحدى قيم القيادة النبوية التي يحتاجها الجميع هو التفاهم. هنا كيف أسقطها على أرض الواقع بالنسبة للقيادة؟ اليوم يوجد ما يسمى بالتوصيف الوظيفي، ويوجد ما يسمى بالعلاقات البينية في المنظمة الإدارية. أنا هنا عندما أضع سين في مكان أو صاد في مكان، ذكر كان أو أنثى، يجب في البداية أن أتأكد هل هو يتطابق من ناحية المهارات والإمكانيات والرغبة لذلك المكان أو لا. إن كان يتطابق ونعمته، إلا طورنا من قدراتي بما يتناسب مع المكان أو نقلناه للمكان الآخر، عندها سيثمر العطاء بشكل جدا كبير. تخيل أنك تمارس ما تحب وما تجيد، أنك ستعطيك.
نعم، اختيار الشخص المناسب في المكان
المناسب.
نعم، نستأذنكم في فاصل قصير مشاهدينا.
القلق، التوتر، الاضطرابات النفسية، الخوف من المستقبل، ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر، وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي. إنه الرضا، سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار. فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وللرضا ثمرات وفوائد، منها محبة الله ورضاه، كمال الإيمان وحسن الإسلام، باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة، مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية، يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر. فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع، وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة قيمنا، ونرحب بضيفينا الكريمين الدكتور عبد الله الزهراني والدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم. دكتور عبد الله، يعني سمعنا في هذا المقطع القصير قبل قليل عن قيمة الرضا، والآن الموظف يعني في بعض الحالات يعني يعاني من القلق والتوتر وغير ذلك، يعني عمليا كيف نوافق بين القيم الذاتية والجوانب الإدارية والجوانب العملية في المؤسسة؟
هي الرضا الوظيفي الآن بالنسبة للموظفين يعتبر مطلب أساسي، لكي يؤدي الموظف ما عليه من واجبات ومهام يجب أن يكون راض وظيفيا. لكن الحقيقة أنه معظم الموجود يعني حسب الدراسات والأشياء اللي تبين أنه الموظفين يطالبون الإدارات والقادة بتوفير هذا الرضا الوظيفي، هذا غير صحيح. ليس كل الرضا منبعه المؤسسة أو القائد، هناك رضا داخلي مثل المذكور في المقطع، وهي القناعة الداخلية، وأيضا الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي الإنسان حتى يرضى، وأنه يختار له دائما الخير والخيرات الطيبة. فكثير الموظفين يعني يغضب
فعلا، يطلب من المؤسسة أن توفر له كذا وكذا وبدلات وإلى آخره، نعم، وهو ما عنده في قرارة نفسه.
بالضبط. مثلا أعطيك على سبيل المثال، يعني مثلا موظف لم يوفق في الترقية مثلا، أو دونت عليه إدارة المراقبة غياب أو تأخير أو كذا، تجد يتسخط يعني ويظهر أن هو هذه المؤسسة وهذا القائد ضده. بالضبط، يعني أصبحت الشغلة شخصية كأنها، بينما هي في الحقيقة لو أخذها ببابنا، لو مثلا حرك فيها قضية القيم الإيمانية وقال هذا قدر، ولو أراد الله أن أترقى لهذه المرتبة لترقيت، ولكن الله لم يريد هذا الشيء. أو
طب المدير الناجح كيف يتعامل مع هذه الحالة؟ يعني إذا كان هو عنده موظفين اثنين أعطى تقييم أعلى لأحد الموظفين، فكيف يعني يقنع الآخر أنه هو مو ضده؟
هو مشكلة. يعني شوف، العدالة هذه، العدالة التنظيمية بالذات صعبة جدا، موضوع صعب، لأنه القائد يكون فيه بين محكين أساسيين، اللي هو الواقع، واقع الأداء الذي يشاهده من الموظفين، ولا بد أن يكون
منصف في تقييم
أداء، لا شك في تقييم أداء. والأمر الثاني هو العلاقات، وأيضا قضية الظروف التي تحيط بالموظف. يعني كما ذكرنا، المدير أو القائد الفطن لابد أن يراعي كل موظف وأحواله الذاتية وظروفه، وأحيانا قد يكون مثلا تأخر أو غيابه أو كذا بأسباب يعني خارج عن إرادته. يعني فالحقيقة الواقع مليء بالتطبيقات اللي هي تمثل قضية أن الإنسان لا يطمح، الموظف لا يعتقد أن الرضا الوظيفي هو واجب المؤسسة وواجب المدير أو القائد. الرضا الوظيفي جزء كبير منه، ما دام نحن نتكلم أنه شعور نفسي، جزء كبير منه يتعلق بالإيمان، بالرضا بالقدر، والرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى، والرضا بأن القادم أجمل. دائما هذه ترى ممتازة جدا، لو أن الموظفين والناس اعتقدوا فيها أن القادم أجمل، فدائما تشعر بحماس وحافزية يعني بدون حاجة إلى تحفيز القائد والمؤسسة والجمهور حتى.
نعم بارك الله فيكم. دكتور فؤاد أيضا مزيد من
أنا فقط أؤكد على ما ذكر الدكتور عبد الله في قضية الموظف. أنا أعتقد فيه بعدين مهمة في قضية المثال يضرب في قضية أي تحقيق الرضا. واحدة من قيم القائد القيمي قضية الشفافية. نحن أحيانا نحتاج إلى تأكيد معنى الشفافية. أنا عندما أقول أعطيت فلان تقييم كذا أو فلان تقييم كذا، إذا وجدك شفافية كشفافية محمد عليه الصلاة والسلام في تعامل أصحابي والقائد الناجح في كل مكان، أنا ذاك سيحصل نوع من الرضا. أنا في إحدى الأبحاث أجريت علاقة ترابطية ما بين أثر الاتصال القيادي للقائد مع فريق العمل وأثر ذلك على تعزيز الرضا الوظيفي لديه، وخرجت في استبانة ودراسة علمية النتائج كلها إيجابية. عندما يتواصل القائد مع فريق العمل يعزز لديهم الرضا الوظيفي. تواصل، التواصل إحدى هذه القيم التي أريد أن أصل إليها، قيمة الاحترام. الاحترام قضية مهمة. يعني أنا أريد أن أتفتح أخي مصطفى والدكتور عبد الله معي، أفتح قاموس السيرة النبوية، ائتني بموقف واحد فقط حصل من النبي عليه الصلاة والسلام نوع من التجني على أحد من أصحابه أو نوع من عدم احترامهم أو إنقاص من قدره. أريد موقف واحد فقط. أبدا أبدا، مع الصغير، مع الكبير، مع الذكر، مع الأنثى، مع الطفل، مع الجارية، مع الظروف الصعبة التي أحاطت به عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي صلوات الله عليه. ظروف صعبة. أنت تتحدث عن 3 أضياف داخل المدينة، تتحدث عن مسلمين وهؤلاء قبائل مختلفين بين أنصار ومهاجرين، تتحدث عن منافقين خلص وهم كفر أو أبطنوا وأظهروا، وتتحدث عن يهود بأطياف 3 قبائل يهودية. نعم. وتتحدث عن محاولات اغتيال له عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني يذكر بعض المؤرخين بأن محاولات اغتياله عليه الصلاة والسلام تجاوزت 100 محاولة اغتيال. نعم. تتحدث عن أزمات اقتصادية موجودة في زمانهم، تتحدث عن قضايا أعداء من الخارج، ومع ذا كان عليه الصلاة والسلام يتعامل بكل احترام مع الصغير والكبير والبعيد والقريب، حتى وصل الأمر أن الصحابي كل صحابي يظن أنه على مسافة واحدة منه عليه الصلاة والسلام. يأتيه عمرو بن العاص يسأله يا رسول الله، يسأله بعد غزوة ذات السلاسل بعد أن كلفه بالغزوة، قال يا رسول الله أي ناس يحبوا إلى قلبك؟ يتوقع عمرو الآن بعد تكليفه بغزوة ذات السلاسل يقول نعم. أنت يا عمرو بس يعني القضية واضحة يعني. قال عائشة. قال لا من الرجال، أترك الزال لا من الرجال. قال أبوها. قال ثم من؟ يعطب بعد أبوها يعني. قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال ثم من؟ قال علي. قال فعد 20 ولم يعدني بعد. أنا لست الآن في قضية العد بقدر أنه علي بمسافة واحدة من الجميع، لدرجة أنه سأله من أحب ناسه
يظن أنه هو،
يظنه أنه هو. هذه القيم، مساحة الاحترام، مساحة التواصل. أعتقد أنه في غاية الأهمية في التعامل مع فريق العمل من حولنا.
نعم بارك الله فيكم. أعود لكم دكتور عبد الله للحديث عن الربط بين القيم الذاتية والجوانب الإدارية يعني منها.
نعم، هذه في الحقيقة في نظرية قديمة في علم الإدارة هي اسمها نظرية الاجتماعية، كعملية اجتماعية فيها قطبين أو جانبين، جانب المؤسسة وقيم المؤسسة وجانب الفرد وقيم الفرد. وأي موظف في أي دائرة يطمح أن تتوافق هذه القيم الذاتية والطموحات الشخصية والرغبات والحاجات التي يريدها تتوافق مع ما يريدها العمل من قيم ومن طموحات ومن أهداف.
نعم.
فلذلك يعني شوف الدراسات كثيرة جدا أجريت على سبيل تحقيق توافق واندماج بين قيم الأفراد وبين قيم المؤسسات. أحد هذه الدراسات دراسة سويتها أنا أجريتها على قضية وضع طرح نموذج للتوافق بين القيم الشخصية وبين القيم التنظيمية، وطبقتها على التعليم العالي يعني على مؤسسات التعليم العالي في الجامعات السعودية. الذي يظهر في هذا الموضوع هو أن الإشكالية أو الغياب الموجود يعني الفراغ الموجود بين القطبين هي سببها غياب القائد الفطن، القائد الذكي الذي يستطيع تفهم احتياجات الموظفين وفي ذات الوقت يستطيع تفهم أهداف العمل. وأيضا عنصر الشفافية، إذا غابت قضية الشفافية بين أقطاب العمل من قادة ومن منفذين، هنا حقيقة تحدث قضية التباعد في التكيف الوظيفي. أنا أتكلم عن التكيف الوظيفي بطبيعته الذي هو يعتبر يعني أساس ومبدأ مهم جدا في الإنتاج وفي قضية الجودة وتحقيق الأهداف. إذا حصل تنافر بين القيم الذاتية وبين قيم العمل، هذا يعني أن الأفراد لن يؤدوا بالشكل المطلوب، وأن المؤسسة هذه ستتأخر كثيرا لتحقيق الأهداف.
مثال لذلك دكتور؟
الأمثلة كثير. يعني شوف مثلا لدى الفرد مثلا يعني زي ما نقول نحن رغبات أو طموح في قضية المستقبل، النظرة المستقبلية، تدريب، دراسة، هذا أكثر ما يعني الحقيقة أستاذ مصطفى الدكتور، أكثر ما يعني الموظفين هي قضية غياب الدعم للتطوير الذاتي. يعني معلش مثلا أنا عندي طموح لإكمال الدراسة، طموح لأخذ الدورات التدريبية، فهذه شخصية، يعني طموح شخصي أو دوافع شخصية ذاتية. المؤسسة إذا دعمت هذا الدافع يحدث من الموظف اندماج وانسجام مع هذا المؤسسة وحب ولا.
بس إذا كانت المؤسسة ما استطاعت أن تلبي هذه الرغبة
برضو احنا نقول الفرد جزء كبير. أستاذ مصطفى كانت تريد تحمل الموظف كل شيء، لا لا الحقيقة الموظف لا يتحمل كل شيء، لكن هو أوكي يطور ذاته، لكن بذات الوقت يتطلع من القائد في المؤسسة ومن المؤسسة نفسها أن يكون محط اهتمامهم. مثل ما ذكر الدكتور يعني يقول لك أن من حب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وسعة ما يعطيهم المساحات للتقرب إليه والتفهم أحوالهم يظن أحدهم أنه أقرب الناس له.
جميل.
لدرجة أن حتى أنس رضي الله عنه يصف يقول أن الأمة كانت تمسك بيده وتنطلق به كيف تشاء.
صحيح.
أي نعم. هذه الإشكالية معناته لابد من وجود يعني تنازل من القادة بالنسبة لطموحات الأفراد الشخصية والعناية بتطويرهم الذاتي ودعمهم وتحفيزهم بهذا الجانب.
نعم جميل جدا. جميل بارك الله فيكم. معنا مشاركة هاتفية من الدكتور طارق رشيد وهو المستشار الإداري، فأهلا ومرحبا بكم دكتور طارق.
حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم.
حياكم الله. نتحدث اليوم عن قيمنا مع الإداري، لو نتحدث عن بعض التجارب العملية الناجحة في حسن الإدارة المستمدة من القيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد. بداية يعني أشكرك على الاستضافة ونرحب بضيفيك الكريمين ونرحب بمشاهدينا ومستمعينا على قناتنا. حقيقة الموضوع حيوي جدا، ويمكن تفضل الضيفين بموضوع الإدارة والقيادة. والآن حاليا في منظمة سقوط الشركات على المستوى العالمي هي سببين رئيسيين لسقوط الشركات، أما سوء إدارة أو أزمة قيادة، وأما أن السقوط على المستوى التنفيذي نادر ما يكون موجود. سقوط الإدارة بسبب أحد عدم التركيز على الأهداف الرئيسية، أما سقوط القيادة هي منظومة قيمية. يعني من الفروق الرئيسية أن القائد هو الذي يحرص المنظومة القيمية، المدير يهتم أكثر بالموضوع الأهداف.
نعم.
القيم وجدت في العمل المؤسسي لتكون مرجع قرار ومرجع سلوك. أحد المشاكل الرئيسية حقيقة أنه أن تكون مجرد حبر على ورق أو كلمات على موقع إلكتروني فلا تصبح سلوك، فيحدث خلل بين الموظفين والغرم الأعلى. فالأصل في القيم أن تكون هي مرجع سلوك ومرجع قرارات رئيسية.
نعم.
على المستوى الرئيسي القيم تنعكس على العمليات أو تنعكس في السلوكيات. يعني مثلا في عصر التطور وعصر العولمة وعصر التكنولوجيا أصبح لابد من العمليات أن تعكس قيم التميز أو الإبداع، التطور المستمر، التغيير لمصلحة تحقيق الأهداف. على مستوى السلوكيات يمكن تنتظم السلوكيات على فترات أطول، لأن العمليات هي تتأثر بتكنولوجيا البيئة، لكن والله قيم العدالة، قيم الاحترام، النزاهة، الأمانة، الإخلاص، هذا مبدأ رئيسي في التطبيقات المؤسسية. مجموعة هذه القيم بالتنتين بالاتجاهين يولد ما يسمى الثقة بين أطراف الهرم الإداري كاملة، سواء بالإدارة العليا، الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية. إذا استطعنا الوصول إلى الثقة استطعنا أن نحقق الأهداف. لكن أحد الخلل الرئيسي حقيقة وجدوه بالمؤسسية، والثقة بالمناسبة تأتي بطريقتين.
نعم.
الطريقة الأولى الكفاءة الإدارية، بحيث أن الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا المدير مهتم بتحقيق منظومة أهداف واضحة. أما الطرف الآخر للثقة هي المصداقية المتعلقة بمنظومة قيمية. هلأ معظم الخلل حقيقة قاعد بيصير في المنظومة القيمية وليس في منظومة العمليات. لذلك إذا وجدت الثقة استمر العمل المؤسسي، ويمكن لخصها القرآن إن خير من استأجرت القوي الأمين.
لا.
القوي في كفاءة الأداء، وأما الأمين هو في المنظومة القيمية واللي هي يمثلها القائد كحارس قيمي لمؤسسته. فالأمر أن تنعكس في العمليات وتنعكس في السلوكيات. يمكن في ملاحظة بسيطة برضو.
نعم تفضل نختم بها دكتور تفضل.
الأخلاق والقيم الآن القيمة ثابتة، لكن الخلق يشتق من القيمة. التعاون قيمة ممتازة، لكن قد يكون خلق أو سلوك أخلاقي أو غير أخلاقي. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بقيت القيمة تعاون لكن السلوك انطلق أما أخلاق أو لا أخلاق. فمرجع القيم المرجع الرئيسي للسلوك هي مرجع قيم والقرار هو يعود أيضا كما في القرارات مرجع للقيم.
نعم.
بارك الله فيك والموضوع جدا حيوي.
شكرا شكرا بارك الله فيك دكتور طارق رشيد على هذه المشاركة القيمة معنا. لعلكم لكم
يعني أول شيء شكرا للدكتور طارق أشار يعني إلى قضايا كثير. أنا لفت انتباهي قضيتين أساسيتين، أشار إلى قضية الفجوة ما بين القيم التي تنظرها أو تضعها المنشأة وما بين إسقاطها على أرض الواقع، وهو أشار إلى قضية وجودها على لوحة أو وجودها على موقع تقني وأنا أتفق معه. بس أنا أتساءل سؤال، لماذا يوجد في كل المنشآت منظومة قيم لكنها لا تجدها أحيانا على أرض الواقع؟ أعتقد بأن الأسباب مختلفة. أحد هذه الأسباب أن هذه المنظومة أساسا لم تبنى بناية صحيحة من خلال يعني استقصاء حقيقي واضح بمشاركة الجميع. أيضا وهذه قضية في غاية الأهمية، ولدينا نماذج الآن بما يسمى بالقيادة بالقيم، أن القيم لم تحول إلى مؤشرات سلوكية، وبالتالي الموظف يقرأ القيمة الشفافية لكن مو عارف إيش يعني الشفافية بالنسبة له في أداء عمله أو في أداء المنظمة.
موجودة ممكن،
فهي غير موجودة أساسا على أرض الواقع. فتحتاج القيم لأي منشأة أن تحول إلى مؤشرات سلوكية، مؤشرات سلوكية على مستوى الأفراد ومؤشرات سلوكية على مستوى إدارة المنظمة بصفة عامة. هذه قضية. أشار إلى قضية أخرى أنا فقط من باب الجانب المرتبط بالقيم، هو أشار إلى قضية القيم والأخلاق، وهذه مدرستين مشهورة في قضية تعاطي موضوع القيم. هل القيم يمكن أن يقال بأنها هي الأصل وأن النابع منها ممكن ما يسمى بالشر أو بالخير؟ مدرسة تتجه إلى أن هناك قيم كاملة هي قيم الشر وقيم أخرى هي قيم الخير، فهذه قضيتين. لكن أؤكد على أن الباعث والمحرك الأساس للسلوك هي تلك القيم. اليوم نحن بحاجة فعليا لكل قائد يسمعنا أنه عندما يريد أن ينجح بمنشأته نجاحا باهرا على كافة المستويات في الإنتاج وفي الإدارة وفي تحصيل النتائج لتلك المنظمة، فليبني منظومة القيم بناية حقيقية برؤية الجميع، يحولها إلى مؤشرات سلوكية على أرض الواقع ويتابع تنفيذها على أرض الواقع.
نعم بارك الله فيكم دكتور عبد الله. إذن في المؤسسة من مسؤول عن تطبيق القيم أو رسالة المؤسسة والقيم التي تتبناها؟
المسؤولية مشتركة حقيقة، يعني لا نستطيع أن نقول أن الفرد مسؤول عن فقط عن تطبيق القيم، الفرد العامل فقط، المدير أيضا والقائد، النظام العام للمؤسسة مسؤول عن قضية القيم ومراعاة القيم هذه. لعلنا أنا يعني نورد الآن مثال الإدارة اليابانية مثلا، من أسباب نجاحها الأساسية، من الأسباب الأساسية للنجاح أنها جعلت القيم مرتبطة بالأجر بصراحة. يعني كلما يكون العامل مؤدي منتج يتقاضى أجر وحافز أكبر.
نعم.
كذلك نفس النظام لقضية نطاق المسؤولية والمشاركة، يعني يعطى الفرد نطاق أوسع وأكبر وأرحب للمشاركة بقدر إنتاجيته وبقدر يعني جودة أدائه. فالقيم قد تنتزع على فكرة، يعني ممكن تكون موجودة في الفرد ولكن ليست مطبقة بسبب أنه لا يجد الفضاء الوظيفي لإنفاذها أو تطبيقها. كثير من الموظفين عنده رغبة في التجويد، عنده رغبة في التحسين، في التقدم، عنده أمانة، عنده ضمير، عنده رقابة ذاتية، لكن يعني الممارسات الوظيفية أو المناخ التنظيمي إن صح التعبير، احنا نسميه المناخ التنظيمي في الإدارة، لا يعطيه الفرصة الكافية لممارسة وتطبيق هذه القيم. يعني قد نقول احنا من العيوب الأساسية في الإدارة انه اشتغل الموظف اعمل 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 بشكل مكثف، ما نسمح له كذا بطبيعة الحال لو بوقت بسيط من اليوم الوظيفي انه هو ينفذ او يطبق بعض القيم الأساسية الموجودة عنده. يعني كيف هنشعر أنه أمين؟ كيف هنشعر أنه ذو رقابة ذاتية؟ كيف نشعر أنه ذو أداء جيد؟ إذا ما أعطيناه الفرصة الكافية لتطبيق هذه الأشياء عمليا وأيضا دعمنا من يطبقها. بعض الناس الآن في المنظمات والمؤسسات الإدارية جيد ومتميز لكن لا يحفز ولا يذكر، يعني منضبط في عمله مثلا وأمين ومتميز ولكن إدارته أو يعني مسؤولين عنه ما يظهرون هذا الشيء، فيؤدي هذا إلى إحباط. يعني
هل في الإدارة يعني لابد أن يكون هناك تحفيز ودعم؟
أكيد.
وبالتالي موظف في حال
أكيد لابد، مهما كان موظف لا يستغني. ترى الإنسان بطبيعته سبحان الله العظيم، يعني إذا أذكيت فيها الحماس والتحفيز يعني يؤدي أداء متميز مهما كان.
صحيح.
حتى لو حتى في البيت
يا دكتور، حتى في البيت، حتى لو لا مؤاخذة، حتى لو يعني مؤهلاته أو قدراته أو مهاراته ضعيفة، ترى يبذل كل ما لديه إذا شعر يا أخي الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تفك بابا من حديد. يعني المدير ماذا يكلف لو قال الموظف جزاك الله خير وشكرا وها قمت بعمل متميز، حتى لو كان العمل غير كامل. يعني هذه التحفيز مهم جدا. أو مثل ما ذكر الدكتور، يعني لو كان مثلا يعني يذكر لهم حتى يعني الأجر الأخروي في الموضوع، وأنه أثيب وأنه هذا طيب وأن هذا متميز، يعني هذه مسؤولية القائد. لكن الفرد الواحد ما يستطيع أنه يطبق القيم لوحده.
نعم، بارك الله فيكم. لعلنا نستعرض بعض الإجابات التي وردت إلى سؤالنا التفاعلي، والذي يقول: برأيك ما القيم التي يحتاجها الإداري للقيام بعمله على أكمل وجه؟ وردت تقول: دعاء الإخلاص لله عز وجل ولسيدنا صلى الله عليه وسلم. أما أنس يقول: المسؤولية والمصداقية والعمل بضمير والإخلاص والتفاني في العمل. أما أيضا يقول: الحزم والخبرة والعلم والإيمان. عبد الله يقول: الضمير الضمير الضمير. أما وردة تقول: النزاهة والأمانة وأهم شيء الإحسان.
الله يجزيه الخير.
ما رأيك يا دكتور؟
كلها جميلة صراحة. نعم. كلها جميلة ورائعة. أنا أريد فقط أن يعني أؤكد على قيمتين ذكرها الدكتور عبد الله في ثنايا كلامه، هي من قيم القائد، وهي أيضا من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. قيمة التحفيز وقيمة التفويض، وهو في ثنايا كلامه أشار إليه. نعم. قيمة التحفيز هي أنا عندما أقوم بأداء عمل أنا أحتاج أن أشكر عليه. هناك مدرستين إداريتين تتحدث عن قضية شكر أو تحفيز الموظف. مدرسة تقول: أنا لا أشكره ولا أحفزه إلا عندما يأتي بزيادة عن المطلوب، هذه مدرسة. والمدرسة الأخرى تقول: حتى لو أدى المطلوب أشكره عليها. هذه المدرسة الثانية هي الصحيحة حتى في المنهج الإلهي. يا أخي أنت الآن مصطفى عندما تصلي صلاة العشاء المفروضة عليك، المفروضة عليك، ربنا جل في علاه يكرمك عليها ويجازيك عليها ويحمدك عليها إن صح التعبير. في مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس قضية التحفيز، كان أحيانا يحفز قبل أن يسند المهمة، قبل أن يسند المهمة يقول، يرسل شخص في مهمة يقول: يا راشد يعني سترشد، يا نجيح يعني ستنجح. قبل أن يرسل اليوم لما يرسل أولادنا للبقالة، هاي لا تضيع ال50 ريال زي ما ضيعت أول
تحفيز
سلبي. ترسل تعطي الموظف مهمة تقول: هاي ترى لا تسوي زي ما سويت أول. يعني حتى الصندوق الأسود للأخطاء السابقة لا يمكن أن ينسى. في نموذج مدير الدقيقة الواحدة يقولون في هذا النموذج بأن على القائد أن يذهب وفي دقيقة واحدة يثني على أي موظف أدى أداء صحيحا. إذا قيمة التحفيز. القيمة الثانية التي بسرعة أريد أن أؤكد عليها وفي ثنايا كلام الدكتور عبد الله أشار إليه، قيمة التفويض. أنا كيف أمنحه مسؤوليات أو أكلفه بمسؤوليات ولا أعطيه ما يوازيها من الصلاحيات؟ يعني أمر عجيب أنك تجد قائد يريد أن يكون ناجح في منظمته وهو يسند ويوزع بالمسؤوليات، ثم فجأة يشل ذلك، يجعله مشلول الحركة، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء، خذ هذه المسؤولية 1 و2 و3 و4، لكن بدون أي صلاحيات. كيف ستريد أن أنتبه للكيان والمكان والآخرة؟ قيمة التفويض. كان عليه الصلاة والسلام يرسل الصحابة في المهمات ويفوضون، يعملون ويتخذون قرارات، بل كان عليه الصلاة والسلام ربما يؤكد على قراراتهم، قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ناس أدركهم الصلاة في العصر صلوا، وناس أخروا الصلاة، جاء وصحح هؤلاء وصحح هؤلاء، لأن هؤلاء يعني أول الموقف. تفويض، وبعد ذلك تحمل معهم المسؤولية. نحتاج إلى قيمة التفويض من قيمة القائد الناجح.
نعم، بارك الله فيك. دكتور عبد الله، يعني أهم التطبيقات أو السلبيات في العمل الإداري يعني من خبرتكم، أخطاء إدارية يعني يجب تلافيها.
والله أنا من وجهة نظري الحقيقة، يعني من أكبر الأخطاء الإدارية اللي يقع فيها المديرون والقادة الضغط النفسي على الموظف. يعني بصراحة يعني الضغط النفسي على الموظف يؤدي إلى إرباكه، ويؤدي أيضا إلى ضعف الدافعية للإنجاز. وأحيانا زي ما نعلم أنه قد يعطيه مهام قد تفوق طاقته يعني وقدراته، وأيضا وربما لو أنجزها لا يحصل على التحفيز الكافي. أيضا في مشكلة بالنسبة لأخطاء الإداريين والقادة اللي تتعلق بموضوع يعني المبادئة، تحدث من الموظفين مبادئة أحيانا ونسمونها مبادرات عملية، جيدة جدا متميزة، بس القادة عادة يعني معظمهم دائب على قضية المركزية والسلطوية ولا يقبل، وقد يكون يرى الموظف هذا لا شيء، حتى لو مثلا الموظف قدم اقتراح قد يكون متميز يحل مشاكل العمل يسهم في تقدم العمل، ومع ذلك يقول لك يا أخي موظف بالمرتبة الثانية بالثالثة يعطيني أنا يعطيني توجيهات، وهذا فيه والعياذ بالله نوع من الكبر والغطرسة، يعني يشعر بها هذا والتحقير أيضا. ترى الموظف التقليل من شأنه، ترى يعني بعض الأحيان يعطيه موظف لا أنت ما راح تسوي شيء، أنت مسبقا فاشل، فيحكم عليه بالفشل مبكرا. ما يعني يحاول أنه يعطيه حلول ويساعده. الدعم المساندة مهمة جدا من الإدارة بالنسبة للموظفين.
نعم بارك الله فيك. معنا اتصال الأخ مهند من السعودية، تفضل يا مهند.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليكم بالخير جميعا.
حياك الله.
وجه السؤال للدكتور عبد الله تفضل الأمر.
نعم.
عندنا مثل حاليا يعني يقول لك القيادة فن، هل يعني بالإمكان أن يكون القائد الناجح يعني في التعامل مع مرؤوسيه يكون في مرونة في العمل، يعني يخرج عن النظام قليلا ما فيه المصلحة العامة، أو تطبيق أنظمة؟ أودي الدكتور عبد الله بس يشرح لي.
واضح الدكتور؟
واضح.
نعم أشكرك أخي مهند على هذا السؤال، تسمع إن شاء الله الإجابة. تفضل دكتور عبد الله.
في مقولة إدارية مشهورة يعني معروفة جدا، النظام أي نظام وضع لخدمة الناس وليس العكس، يعني الإداري أو القائد المميز هو الذي يجعل النظام في خدمة الناس، ولذلك جانب المرونة اللي تحدث عنها الأستاذ مهند يتعلق بقضية التطبيقات للأنظمة والقوانين واللوائح، هي ليست يعني ليس بالضرورة أن تكون حرفي في التطبيق، لابد أن تعطي مساحة من المرونة تكفي لاستيعاب الأحداث والفعاليات والأنشطة والمبادرات. الحقيقة أكثر شيء يعني ممكن يحد من إبداع الموظف هو يعني قضية النظام. معروف أن النظام صحيح برغم أنه ينظم العمل ويحدد المسؤوليات والصلاحيات، لكن في ذات الوقت قد يكون معيق لقضية الإبداع والابتكار عند الموظفين. فهنا إيش دور القائد؟ دور القائد الآن هو عملية تطويع النظام قدر ما يستطيع. طبعا إحنا الآن لسنا مع قضية الانفلات في الأنظمة، بالعكس هذه تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. المركزية لها إيجابياتها ومعلوم هذا الشيء في الإدارة، لكن يعني تعطي شوية مساحة وحرية للموظفين لتنفيذ إبداعاتهم وابتكاراتهم وما يريدون.
نعم أنتقل لكم دكتور فؤاد، يعني هناك قواعد هامة في الإدارة وفي كل إدارة، التخطيط، التدريب، الرقابة، التقييم، تحمل المسؤولية، المكافأة، يعني كيف يعني تبني هذه الإدارات أو تطبقها عمليا في مؤسستك؟
يعني عندما نتحدث عن قضية قيم القائد فهذا جزء من المهارات الفرعية المرتبطة بتلك القيم. القائد الناجح هو قائد مخطط، القائد الناجح هو قائد متابع، مقيم، مطور لفريق العمل، القائد الناجح يصنع القادة. دائما أقول وهي مقولة معروفة أن القائد يصنع قادة. اليوم عندما تريد أن تنطلق في بناء منشأتك أو منظمتك، ضع في ذهنك أولا بأنك تنطلق من قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مسؤوليتي أنا كقائد أنني أحيي كامل فريق العمل، أحييه بالخبرة وبالمعرفة وبالمهارة وبالتطوير وبالسلم المهني المرتقي، هذه القضية التي يجب أن تكون. إذا وجود خطة استراتيجية متكاملة، وجود أدوات تقييم، وجود أدوات تطوير لفريق العمل. أثبتت الدراسات بأن أحد القضايا الأساسية التي تزيد من ولاء الموظف للمنشأة أنك ترسم لذلك الموظف آلية تطوير. أنت اليوم موظف هنا وغدا هناك وبعد غد وإلى آخره، عندما يشعر الموظف بأنك تهتم به حتى على صعيده الشخصي في قضية تطويره، تمتد القضية إلى قضية ربما حتى القضايا الأسرية والقضايا في بعض الجهات وبعض الشركات يوضعون في نفس المنشأة جانب للإصلاح الأسري للموظفين، جانب للأطفال وجانب لكذا، بحيث أنه يشعر أنه هذا المكان بيته الكامل. أنت ماذا تريد أن تعمل في بيتك؟ هذا بيتك الكامل. هذا الذي يوجد الانتماء. أنا أعتقد أن القائد يحتاج إلى إكساب نفسه مجموعة من المهارات حتى يكون مستحقا لهذا المكان الذي هو فيه.
نعم، وبالتالي وبالعكس إذا كان عدم فسيقتل جميع الفريق
بالمقابل. قطعا قطعا. نعم.
دكتور عبد الله، نختم يعني في جوانب مهمة في القيم وربطها بالإدارة.
طبعا الجانب الأساسي في الموضوع بالنسبة للقيم هو بالذات في المجتمع الإسلامي يتذكر الجميع دائما أن القيم مطلوبة، يعني هي مطلب أساسي قبل أن تكون طموح للإداريين. هي مطلوبة في الحياة العامة بشكل عام، مطلوب من الإنسان الالتزام بقيمه اللي الله سبحانه وتعالى فيها، بالصدق، بالوفاء بالعهد، بدقة التوقيت. الآن هذه القيم غيابها هو اللي سبب إشكالات في الإدارات. يعني غياب القيم الذاتية والقيم الإيمانية وقيم الدين، التسامح. الآن عندنا يعني لو فتحت باب قيم التسامح هذه، قديش تحصل على نتائج راقية ورائعة جدا في قضية تشكيل فرق العمل. جميل. وفي قضية قيادة المؤسسات نحو الإنجاز. لماذا؟ لأن قضية التغافل ونسيان الأخطاء وتصحيحها بطريقة غير مؤذية نفسيا، هذه حقيقة تؤدي إلى يعني تنفيذ الطموحات والأهداف بكل سهولة حقيقة. فالقيم مهمة جدا، والقيم مطلوبة للإنسان دائما مطلوبة. أنا أركز حقيقة وتسمح لي بس في الكلمة دي.
نعم.
على مقولة لو أنصف الناس لاستراح القاضي. أنا أتكلم عن قضية الرقابة الذاتية.
مهمة
الرقابة
جدا.
الذاتية مهمة جدا. قديش تريحنا الآن لو تحسب في الشركات والمؤسسات كم تدفع من أموال ومن موظفين لتحقيق الرقابة، خاصة المنشآت العملاقة الكبيرة. تخيل شركة أو مؤسسة فيها 4000 أو 5000 موظف، المدير ماذا يفعل؟ من يراقب هذا أو هذا أو هذا؟ فالرقابة الذاتية إذا اشتغلت بشكل تلقائي حققت كثير من الأهداف والإنجازات.
نعم، بارك الله فيكم. نختم معكم دكتور فؤاد بكلمة.
أنا كلمة أخيرة أقول إلى كل قائد وقائدة، من الله عليكم بهذا المنصب أدركوا بأنه اصطفاء، وأنا ذاك انطلقوا من شعار من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فرق العمل تحتاج إلى دعمكم، إلى عطائكم، إلى تطويركم، إلى بذلكم، وأنا ذاك إذا احتسبتم الأجر عند الله ستكون النتائج مختلفة على مستوى المنظمة بل على مستوى الأمة ككل. هي منزلة اصطفاء وتكليف لا تشريف. أنا ذاك سأدرك بأن المسؤولية علي كبيرة وسأعمل قصارى جهدي لأحقق ذلك الهدف العام في إحياء كل فريق العام
بإذن الله، وبإذن الله يتحقق. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم لضيفينا الكريمين الدكتور عبد الله الزهراني والدكتور فؤاد مرداد على هذه الحلقة الماتعة والمفيدة. نشكركم. شكرا. دكتور عبد الله ودكتور فؤاد، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا.